أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيم الخمس. قلنا في الدرس السابق أن المشهور بين علماء الطائفة هو أن التقسيم سداسي، بمعنى أن الخمس يقسم إلى ستة سهام، وتوزع هذه السهام الستة على العناوين المذكورة في الآية الشريفة، على العناوين المذكورة في الآية الشريفة، والعناوين المذكورة هي ستة. التقسيم يكون على هذا الأساس. ونقلنا في الدرس السابق العبارات الأصحاب التي يظهر منها الاتفاق على ذلك، وأن التقسيم سداسي، وذكرنا أنه يظهر منها أمور أخرى أيضا. فعلن كلامنا في مسألة التقسيم، أن التقسيم هل هو كما ذهب إليه المشهور سداسي، أو أن التقسيم خماسي كما نسب إلى بعضهم، كما نسب إلى بعضهم. المشهور استدل كلامنا في التقسيم ليس في الأمور الأخرى، الأمور الأربعة التي ذكرناها في الدرس السابق، لأنه يأتي الكلام عنها. كلامنا في أصل التقسيم وأنه خماس سداسي أو لا. استدل القول المشهور في مسألة التقسيم بأمور. الأمر الأول هو الآية الشريفة، حيث ذكر أكثر من واحد من علمائنا رضوان الله عليهم كالمحقق والعلامة وكثير من تأخر عنهما، ذكروا بأن هذا يستفاد من الآية الشريفة، وأن الآية الشريفة ظاهرها هو التقسيم السداسي. والمتيقن من كلامهم هو الاستدلال بالآية الشريفة على أصل التقسيم، لا على الأمور الأخرى التي سيأتي الكلام فيها. فعلا على أن التقسيم سداسي فقط، أما ما هو المراد بالقرباء، ما هو كذا، كيف تكون السهام في زمن النبي بعد حياة النبي، هذه أمور يأتي الكلام فيها. على أصل التقسيم السداسي استدل أكثر من واحد من علمائنا رضوان الله عليهم بالآية الشريفة. الاستدلال بالآية الشريفة كما يظهر من كلماتهم لا يتوقف، كما بل صرح بعضهم بذلك، لا يتوقف على الالتزام بتعميم مفاد الآية لكل يمينا كما هو الرأي الصحيح على ما تقدم، بل استدلوا بالآية على التقسيم السداسي حتى بناء على القول باختصاص الآية الشريفة بخصوص غنائم الحرب، حتى مع اختصاصها بخصوص غنائم الحرب، مع ذلك استدلوا على أن تقسيم الخمس في جميع الموارد، في جميع الموارد هو يكون بهذا الشكل، وهو أنه تقسيم سداسي. الوجه هذا الاستدلال حتى بناء على أن وجوب الخمس في الأقسام الأخرى لم يثبت بالآية، وإنما ثبت بالنصوص الخاصة كما هو أحد الآراء في المسألة، وأن الآية تختص بخصوص غنائم الحرب. الوجه الاستدلال بالآية على أن التقسيم سداسي مطلقاً، يعني في جميع الموارد حتى في الأقسام التي ثبت وجوب الخمس فيها بالنصوص الخاصة، الوجه ذلك هو ما أشرنا إليه مراراً، من أن الأصل في هذا الحكم في هذه الفريضة المالية هو الآية الشريفة، وأن الروايات والنصوص التي وردت في هذا المقام كلها أشبه للروايات الشارعة الموضحة لما هو المقصود بالآية الشريفة. النصوص كلها ناظرة علما إلى الآية الشريفة، و نص يدل على ان الخمس واجب في الغاوص او في المعدن او في الكنز مثلا، وسكت هذا النص عن بيان كيفية تقسيم هذا شنو هذا الخمس، لم يذكر كيفية التقسيم كما هو المعهود في النصوص التي تتعرض للأقسام الأخرى حلال المختلط بالحرام وأمثال مثلا. إذا لم تتعرض تلك النصوص لبيان كيفية التقسيم يفهم من ذلك أن كيفية التقسيم في هذا الخمس هو نفس الكيفية الموجودة في الآية الشريفة، يعني أن التقسيم الخمس في باب الغوص هو كتقسيم الخمس في باب غنائم الحرب الذي بينته الآية الشريفة. ليس هناك احتمال عند الأصحاب في أن يكون الخمس تقسيمه في باب الغوص يختلف عن تقسيمه في باب غنائم الحرب، ولذا صاحب المدارك صرح لأن الأصحاب قاطعون عبارة هذه أن الأصحاب قاطعون لتساوي الأنواع في المصرف، بعد أن ذكر أن الآية تضمنت ذكر مصرف الغنائم خاصة، الآية بحسب رأي طبعا تضمنت ذكر المصرف للغنائم خاصة، لكن الأصحاب قاطعون بتساوي ماذا؟ بتساوي المصرف. لا مشكلة في أن تكون الآية مختصة بخصوص غنائم الشنو الحرب، حيث يمكن الاستدلال بها على أن ما ذكرته من التقسيم ومن بيان المصرف هذا لا يختص بخصوص غنائم الحرب، وإنما يشمل ماذا؟ يشمل كل مورد ثبت فيه وجوب ماذا؟ وجوب الخمس. والسر هو هذا، أن الروايات ناظرة إلى الآية الشريفة، يعني عندما تقول الرواية أن الغوص يجب فيه الخمس أو فيما أخرج من المعدني الخمس، المقصود بالخمس كما تقدم سابقا المقصود بالخمس هي الوظيفة الشرعية المقررة والمشرعة بالآية الشريفة، هي ناظرة إلى هذا. الخمس الواجب بالغوص هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الخمس الذي ذكر في الآية الشريفة، وهو خمس إما أن نقول بتعميم المطلق الغنائم والفوائد أو نقول باختصاصه غنائم الحرب. على كل حال استدل بالآية الشريفة على أن التقسيم تقسيم الخمس هو تقسيم سداسي، وكيفية الاستدلال بهذا الشكل تكون باعتبار أن الآية الشريفة ظاهرة في أن الخمس هو لهذه العناوين الستة المذكورة في ماذا؟ في الآية، فاعلموا أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والعناوين الثلاثة الأخرى الباقية، فحينئذ لا بد من تقسيمه إلى ستة سهام وتوزيع الخمس على هذه السهام الستة. بناء على هذا يكون القول بتقسيمه إلى خمسة أقسام، يعني تقسيم الخماسي يكون خلاف ظاهر الشنو؟ الآية، خلاف ظاهر الآية، لأن الآية ظاهرة في التقسيم السداسي. هذا كيفية الاستدلال بالآية على هذا القول المشهور، لكنه هناك جملة من الملاحظات، ملاحظات لا بناء على الإشكالات، وإنما نلاحظ الآية الشريفة ونقول أن الآية فيها عموم ينبغي تفسيرها، وينبغي عندما نستدل بالآية لا نغض النظر عن هذه الأمور، هناك أمور واضحة في الآية، هناك الآية فيها ثلاثة أمور ظاهرة في الآية وموجودة في الآية. الأمر الأول هو مسألة تقديم ما حقه التأخير، الآية الشريفة لم تقل فإن خمسه لله وللرسول ولذي القربى، وإنما ماذا قالت؟ فإن لله خمسه، ونحن نعلم أن لله جار ومجرور هو بمجرور الخبر حلمه لأن، والمبتدأ هو ماذا؟ الخمس، وهذا خمسه هو المبتدأ والخبر هو لله، الآية لم تذكر المبتدأ والخبر في موقعهما الطبيعي بأن يتقدم المبتدأ علينا على الخبر، لم تكن فإن خمسه لله وللرسول لآخره، وإنما قدمت الخبر علينا على المبتدأ، يعني قدمت ما حقهم شنو تأخير وأخرت ما حقهم تقديم. هذه ملاحظة في الآية، هذا الشيء واضح في الآية ولا يمكن غض النظر عنها. هل هذا يشير إلى شيء؟ هل هذا يشير إلى شيء؟ إلى معنى؟ هل قوله فأن خمسه لله وللرسول وإلى آخره هو نغير بالطابق قوله تعالى ماذا فأن لله خمسه؟ هل هناك فرق بينهما؟ هل هذا تقديم ما حقه التأخير يستفاد منه مطلب غير مسألة التقسيم والتشريك؟ بحسب ما نفهم كناس نفهم اللغة العربية وبحسب وجداننا اللغوي نفهم أن التعبير المتعارف التقسيم والتشريك هو أن يقال بشكل واضح هذا المال لزيد وعمر وذات وخالد. هذا التفنن في التعبير تقديم ما حقه التأخير، هذا هل يشير إلى مطلب أو لا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يلاحظ في الآية هو أن الآية الشريفة أدخلت اللام على الثلاثة الأولى من العناوين في الآية الشريفة، يعني بمعنى أن الآية الشريفة عطفت الرسول على الله سبحانه وتعالى مع تكرار حرف شنو؟ حرف الجر، مع تكرار اللام، فقالت فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فهي عطفت الرسول وذي القربى على لفظ الجلالة لكن مع تكرار ماذا؟ مع تكرار اللام، مع تكرار اللام، لم تقل الآية فأن لله خمسه والرسول وذي القربى، وإنما قالت فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذا تكرار اللام، هذا إدخال اللام على المعطوف عليه، على المعطوف، واضح؟ إدخال اللام على المعطوف، هذا هل يستفاد منه معنى؟ هل يستفاد منه معنى؟ أو لا، لا يستفاد منه معنى. هل التعبير المتعارف، مرة أخرى نقول، هل التعبير المتعارف عن التقسيم والتشريك يكون بهذا الشكل؟ أو لا، تكرار اللام وإدخال اللام على المعطوف في الرسول وفي ذي القربى يشير إلى معنى آخر، إلى مسألة أخرى غير مسألة التقسيم وماذا والتشريك. عندما يقال مثلا، لاحظوا هذا المثال العرف، المال لزيد ولعمر ولخالد، اللي يفهم من هذا عرفا غير ما يفهم من أن هذا قيل ماذا؟ المال لزيد وعمر وخالد. إذا قيل المال لزيد وعمر وخالد يفهم التشريك ويفهم التقسيم، أن هذا المال مشترك بين هؤلاء الثلاثة ولا يختص أحدهم بجميع المال، المال لزيد وعمر وخالد، تعبير متعارف جدا. أما حينما يقول المال لزيد ولعمر ولخالد، قد جدا أن نفهم منه شيء آخر، نفهم منه أن المال بتمامه هو لزيد، كما أنه بتمامه أيضا إما لعمر وبتمامه أيضا إما لخالد. بس شلون نفسر هذا؟ كان مطلب آخر يجي التعرض له، بس بالنتيجة لا يكون التشريك والتقسيم من عبارة من هذا القبيل، المال لزيد ولعمر. قد يدعى بأن الذي يفهم من هذه العبارة هو أن المال بتمامه لزيد، ويكون أيضا بتمامه علما لعمر، ويكون أيضا بتمامه علما لخالد، على نحو الطولية، على نحو الكلاش، على نحو أخرى. بس بالنتيجة لا يكون التشريف والتقسيم من عبارة من هذا القبيل. مثلا إذا قيل مثلا أن زيد فرض مثلا يحمل مثلا أعباء إدارة هذا المسجد، مرة يقال زيد يحمل أعباء إدارة هذا المسجد، وعمر وخالد، وعمر وخالد، مرة يقال يحمل أعباء إدارة هذا المسجد زيد وعمر وخالد. عبارة ثانية استفاد منها التشريح، استفاد منها تقسيم من أعضاء المسجد، إدارة المسجد هي مقسمة بين زيد وعمر وخالد. يحمل أعضاء المسجد، أعضاء إدارة المسجد فلان وفلان وفلان، يفهم منها التشريك، يفهم منها أن إدارة المسجد مقسمة فيما بينهم، مو أن كل واحد منهم ينهض بماذا؟ بأعضاء إدارة المسجد. بينما إذا قيل زيد يحمل أعضاء إدارة المسجد، ثم تعطف أبي يقول وعمرا، يعني عمرا أيضا يحمل ماذا؟ أعباء إدارة المسجد، يعني زيد لمفرده يحمل أعباء إدارة المسجد ويقوم بهذه المهمة لوحده، وعمر أيضا يقوم بهذه المهمة لوحده، وخالد أيضا يقوم بهذه المهمة لوحده. هكذا يفهم عرفا من تعبير من هذا القبيل. الآية الشريفة من هذا القبيل، ليست من قبيل المثال الأول، ليست هي من قبيل هذه الدار زيد وعمر وبكر وخالد، حيث يفهم منها التقسيم ويفهم منها الاشتراك، وإنما الذي يفهم شيء آخر، فأن لله خمسه، خصوص مع الأخذ والاعتبار، تقديم مع حقه التأخير. اللام للملك، تنزلنا للاختصاص، مو للملك، للاختصاص، لكن تقديم ما حقه التأخير يفيد مزيد في هذا الاختصاص، يعني يفيد أن هذا المال لا يثبت لغير ماذا؟ لغير الله سبحانه وتعالى، لا يثبت لغير الله، مختص به. شنو فائدة التقديم ما حقه التأخير؟ بالضبط عندما تقول الشاعر زيدا، الشاعر زيدا من هذا القبيل، قدمت ما حق التأخير، يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه حصر الشاعرية بماذا؟ بزيد. فأن لله خمسه، معناه ماذا؟ معناه أن الخمس منحصر ولا يثبت لغير الله سبحانه وتعالى، هذا تقديم ما حق التأخير. فأدت الحصر، فأدت القصر، فأنت منع ثبوت هذا الغير، فأن لله خمسه، هذا لله سبحانه وتعالى. فعندما يعطف على ذلك ويقول وللرسول، مع تكرار حرف الجار، مع تكرار حرف الجار، هذا يفيد أن نفس ما ثبت لله سبحانه وتعالى من الاختصاص يثبت أيضا لنفسه من للرسول، وهكذا يثبت بالنسبة لمن إلى ذي القربى. هل يمكن تجاوز هذه الملاحظة بأن نغض النظر عنها ونقول لا، أن الآية بالضبط هي كما لو قال فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وإلى آخر الآية؟ هل يمكن تجاوز هذا أو لا؟ تقول تكرار حرف الجار على الرسول وعلى ذي القربى يعطي معنى آخر غير التقسيم والتشريك الذي فرض أنه هو مدلول الآية. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة الموجودة في الآية أن حرف الجر تكرر فقط على ماذا؟ على الثلاثة الأولى، لم يتكرر في اليتامى والمساكين وابن السبيل، لم يتكرر حرف الجر، وإنما قيل فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وشنو؟ واليتامى. ما قال ولليتامى، واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا هذا قضية ملفتة للنظر. لماذا يعني مجرد تفنن هذا في التعبير؟ مش مجرد تفنن في التعبير، أو لأنه يشير إلى شيء مع دخول اللام على الرسول، دخول اللام على ذي القربى يراد به شيء، وهذا الشيء لا يراد في عطف اليتامى والمساكين وابن السبيل على ما قبله. ترك إدخال اللام على المعطوف في اليتامى والمساكين وابن السبيل هل يشير إلى معنى أو لا يشير إلى معنى؟ هذه ملاحظات ثلاثة لابد عندما يراد الاستدلال بالآية لابد أن تؤخذ من نظر الاعتبار، لابد أن تؤخذ من نظر الاعتبار. ومع أخذها هذه الملاحظات بنظر الاعتبار يكون من الصعب جدا حسب الظاهر الله العالم أن نستفيد التقسيم والتشريف من الآية الشريفة، التقسيم السداسي الذي استدل بالآية الشريفة عليه. من الصعب جدا أن نفهم التقسيم السداسي من الآية الشريفة. تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. خمسه لله، خمسه لله سبحانه وتعالى، ويختص بالله لا يشمل غير الله، يختص بالله سبحانه وتعالى. وللرسول شو المعنى؟ ايضا الخمس بثمانه مو جزء منه. انتبه ان زيد يحمل اعضاء اداره هذا المسجد، يعني شنو يعني؟ يعني كاملتان. فاذا اعطفنا لي عامر معنى عامر ايضا يحمل اعضاء اداره هذا المسجد، لكن أمرنا لا يحمل أعضاءها سوية في عرض واحد، وإنما يحمل أعضاءها في طولة، لكن هو يحمل أعضاء إدارة تمام المسجد، مو أن أعضاء إدارة المسجد تقسم بينهما. فلا الله هذا. الآية الشريفة تقول فأن لله خمسه، لله خمسه، خمس هذا ما غنمتم، خمسه لله سبحانه وتعالى. فينبغي حصر وقصر هذا الخمس بتمامه على هذه الجهة. ثم تقول وللرسول، واستفدنا من تكرار حرف الجر ماذا؟ أن تمام ما ثبت لله يثبت أن للرسول، هذا هو ظاهر الآية. تمام الخمس للرسول، وتمام الخمس أيضا علمًا لذي القربى. تمام الخمس هو علمًا يختص بذي القربى. طبعا ما عندنا إقرار على الملكية، وهذا لا من الاختصاص، يختص بالقربى، يختص بالرسول كما يختص بالله سبحانه وتعالى. عدم تلك تكرار حرف الجر بالنسبة إلى المساكين وبالنسبة إلى اليتامى وابن السبيل هذا معناه أنه لا تثبت لهم هذه الخصوصية، هذه الخصوصية ويكون الخمس لهم هذا لا يثبت، يختص بهم هذا لا يثبت لهم. ولذا حمل هذا على أنه ماذا؟ على أنه لبيان المصرف، اليتامى والمساكين وابن السبيل، لاعتبار أنه ليس فيها ما يدل على الملك أو الاختصاص، وإنما ذكرت هكذا كمصارف علما للخمس يقوم به من أوكل إليه أمر الخمس وهو الله سبحانه وتعالى، ومن بعده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار خلافته ونيابته عن الله سبحانه وتعالى، ومن بعده المن لذي القربى اللي هو مفسر كما سيأتي أكثر. لماذا؟ للإمام عليه السلام، هو الذي يعهد إليه أمر الخمس، يقوم بأمر الخمس، يختص به أمر الخمس، لا يثبت لغيره. لكن هذا من مصاريفه ماذا؟ المساكين واليتامى وابناء السبيل من بني هاشم كما سياتي بعدها. اقول اذا اخذنا هذه الملاحظات ونظر الاعتبار على الاقل نقول بانه لا نستطيع ان نقول ان ظاهر الايه هو التقسيم ماذا؟ السداسي. ان نقول أن ظاهر الآية هو التقسيم السداسي. لو كان المرض هو التقسيم السداسي العبارة الطبيعية المتعارفة لهذا أن يقول بكل وضوح فإن لله فمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمستجير، كما قالت الآية في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين بلا تكرى حتى للتجار، للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب ومؤلف قلوب إلى آخر الآية. الصدقات لن يتكرر حتى الجار على أي واحد من هذه الفقرات الثمان. ففهم من هذا، فهم منها التشريك ومنها التقسيم، لكن آياتنا تختلف عن هذا. دخل حرف الجار على ماذا؟ على الرسول. وقلنا هذا في الأمثلة العرفية الواضحة يفهم من ماذا؟ عدم التقسيم وعدم التشريك، وأن كل هذا يثبت لهذا ثم يثبت لهذا وهذا ويثبت لذلك. لا يعتبر أن يثبت لذلك من طولية طولية ما كمان إدارة المسجد يتحمل أعباء زيد وعامر، يعني أيضا يتحمل شنو أعباء إدارة المسجد ما كمان يذكر هذا، لكن المقصود أنه عند وجود زيد هو يتحمل أعباء إدارة المسجد، عند غيابه عامر يتحمل إدارة أعباء المسجد، عند غيابه بكر يتحمل إدارة أعضاء المسجد. ما معنى من التعبير عن هذا المعنى بهذا الكلام، هذه الألفاظ، هذه العبارات هي ظاهرة في هذا الشيء، في عدم التقسيم، في عدم التشريك، وإنما الخمس كله هو لله وكله للرسول وكله لمن؟ لذي القربى. فاستفادة التقسيم السداسي من الآية الشريفة لا يخلو عن صعوبة. ومن هنا قد يفهم بناء على هذا الذي معقولة قد يدعى بأن الذي يفهم من الآية الشريفة أن الخمس هو من شؤون الحاكمية، من شؤون الولاية، من شؤون الولاية على الناس وإدارة شؤونهم. الخمس هذا من شؤون هذا الشيخ، وحيث أن هذه الحاكمية أولا وبالذات ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولذا ذكر الخمس لله سبحانه وتعالى، ثم من بعده بالنيابة وبالخلافة تثبت المن تثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم من بعده تثبت المن للإمام عليه السلام. فالخمس من شؤون الحاكمية، وظيفة الإمارة، الخمس هو ثابت بهذا المنصب للإمارة للحاكمية لإدارة شؤون الناس. الحاكم في إدارة شؤون الناس يحتاج إلى الخمس، يحتاج إلى هذه الضريبة الكثيرة ليس القليلة، لا يحط الضرائب ضريبة مثلها. هذا المقصود به هو إدارة شؤون الناس، المقصود به القيام بوظيفة الحاكمية على نحو الأتام والنحو الأحسن. ليس هناك سهم سادة، سهم إمام، هذا اللي نقول قد يبدع بل ادعي أكو هذا الكلام موجود. ماكو سهم سادة، سهم إمام، ماكو أكو حق وحداني واحد، هذا يثبت لله سبحانه وتعالى ويثبت بالخلافة وبالنيابة للرسول صلى الله عليه وآله، ويثبت علما للإمام عليه السلام، لأن هذا من شؤون الحاكمية. فهو شيء واحد، ضريبة واحدة، خمس واحد، ليس فيه تقسيم، ليس فيه سهم إمام وسهم سادة إطلاقان. هذه ضريبة كفاية الضرائب الأخرى التي يحتاجها الحاكم لإدارة شؤون الناس، يصرفها في شؤون الناس. نعم، في الآية الشريفة ذكر المساكين واليتامى وأبناء السبيل من بني هاشم كما سيأتي. هذا مو معناه الاختصاص، ما نستفيد من الاختصاص والاختصار في ماذا؟ في هذا، وإنما هم ذكروا باعتبارهم مزيد الاهتمام بهم، مزيد الاهتمام بهم، فذكروا هنا من دون أن يكون الصرف مختص بهم، وإلا الصرف موكول إلى الحاكم نفسه. يعين شرط الخمس فيما يراه مصلحة لإدارة شؤون الناس، لإدارة شؤون الناس. يؤيد هذا الفهم الأخير، طبعا هذا الفهم واضح أنه يتفق مع الملاحظات السابقة، يعني يستطيع هذا الفهم إذا تسلل بهذا التفسير يستطيع أن ماذا؟ أن يجيب عن هذه الملاحظات. هذا في موقع، هذا في موقع تقديم ما حقه التأثير يفيد باختصار، لأن يعني الخمسة يختص بنا لا بالحاكم المطلق بالله سبحانه وتعالى، هو من شؤون الحاكمية يختص به بتمامه بلا تقسيم. ثم هذا المعنى لم يثبت للرسول صلى الله عليه وسلم اعتباره بالنيابة الثلاثة، أظن أيضا يثبت له، وهكذا ينسجم معها تكرار النعم على الرسول وعلى ذي القربى يفسر بهذا التفسير مقبول، لأنه هذا قلنا معناه ما بتقسيم. تمام، الخمس يثبت لهذا ويثبت لهذا ويثبت لذي القربى. ترك اللام إدخال اللام على المساكين واليتامى وكذا أيضا ينسجم مع هذا، هذا يقول أنه في عائلة مجرد مصارف وليس فيه المصارف المنحصرة والوحيدة، وإنما ذكرت تشريفا لهم ومزيد الاهتمام بهم، ذكر هذا في ماذا؟ في الآية الشريفة. قالوا أنه يؤيد هذا آية الفيل. آية الفيل وردت بنفس هذه التعابير، نفس هذه التعابير بلا فرق إطلاقا بينهما، وهي قوله تعالى: ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، كرر اللام، ولذي القربى أيضا كرر اللام، واليتامى والمساكين والمسلمين. بالضبط التعبير كما هو التعبير في آية الغنيمة وفي آية الفيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم تتمة الآية. في آية الفيل لا إشكال عندهم في عدم التقسيم، ما التقسيم في آية الفيل هذا للحاكم للإمام عليه السلام للرسول للإمام، يثبت له لا تقسيم ويصرفه فيما يشاء حسب المصالح التي يدركها، مع أنه ذكر المساكين واليتامى وشنو وابن السبيل ما يختص بهم، الصرف ما يختص بهم. سواء حملنا اليتامى والمساكين في آية الفيل إلى غير بني هاشم أو فصفناهم بالجميع، حتى لو عممنا غير بني هاشم الصرف لا يختص بهم، لا يختص بهم الصرف بخصوص اليتامى والمساكين، لا يصرف كيفما يشاء، كما استدلوا على ذلك لما حصل خارجا في مورد نزول الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في صرف هذا الشيء لمن؟ على خصوص اليتامى والمساكين وأبناء السبيل. هي غير الآية على ما تخطر، هي تقول للفقراء المهاجرين والكذا والشيخنا. لا 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 تدخلون في هذا، بعدنا ما هذا أيد بماذا؟ بآية الفيء، أيد بآية الفيء باعتبار أن آية الفيء ورد فيها نفس هذا التعبير، يعني قيل لله مع وللرسول بتكرار حرف الجر ولذي القربى، ثم ذكر اليتامى والمساكين وابناء السبيل من دون ذكر حرف الجر، مع وضوح ان الفاي في آية الفاي ليس فيه تقسيم، ليس فيه تقسيم يقسم خمسة ستة اقسام تشمل لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما يقول به المشهور في آيتنا في آية الغنيمة، ليس فيه ذلك والتعبير واحد، فهذا يكون مؤيد علما على انه في آيتنا ايضا لا يقصد بالآية الشريفة ماذا؟ التقسيم والتشريك. هذا رأي اللي سنلخص ما قلنا اليوم، الكلام له تتم بعد لم يكمل، اللي يجب يقوله هو هذا، ان الاستدلال بالآية الشريفة على التقسيم السداسي ما نقدر نقول انه هو ظاهر الآية، واضح؟ مو ظاهرة الآية، إذا دققنا بها فهو يعطي معنى آخر، لا يعطي معنى التقسيم والتشريك. وإلا كنا نحن الآن نتفهم في التعبير وأمور هيك، ماكو فرق بين أن يقول لله والرسول وللقربى واليتامى والمساكين بين أن يقول فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين. هذا صعب جدا أن نقول بأنه لا فرق بين التعبيرين، لا هناك فرق بين التعبيرين بحسب ما نفهم. وقياسا على الأمثلة العرفية الخارجية التي نستعملها في استعمال السنة العادية، فدعوى أن ظاهر الآية هو التقسيم السداسي بالمعنى الذي ذكر ونقلنا كلماتهم عليه، هذا لا يخلو انصافا من صعوبة. على الأقل نقول نحن لا نستفهم من الآية هذا الكلام له تتمة، وخصوصا هذا المطلب الأخير اللي تعرضنا إليه لأنه يستحق التأمل. وصلى الله على محمد وعلى آله.